أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط الترك. يجوز وصل شعر الغير بشعرها، مقتضى الإطلاق سواء كان الشعر الموصول شعر رجل أجنبي فضلا عما لو كان أرحاما، أو شعر امرأة. ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، هذا على إطلاقه لا داعي له إلا أن يكون الموصول شعر امرأة، وهو بهذا اللحظ جاء بالفرع الثاني طبعا. إذا كان الشعر في الشق الأول شعر امرأة فلا وجه للقول بالحرمة أساسا بالذات، لأن وصل الشعر لا يحتمل أنه في ذاته من المحرمات، وإن كان يوجد شبهة من القبيل لعن الله الواصلة والمستوصلة أو الموصولة. ها؟ هو من باب التدليس أساسا، وإلا من المحرمات الذاتية بعيد، إلا أن يقال هذا من قبيل تغيير خلق الله، وهذا في محله واضح أنه مو صحيح. فيجوز وصل شعر الغير بشعرها. ليش عبر بالغير لو كان يريد خصوص المرأة في الشق الأول؟ ليش ما محتمل؟
يعني
محتمل
بس نادر.
اي نادر قليل.
غير من النساء.
شنو المانع من الرجال؟ شنو المانع لك من الرجال؟
على الشعر بعد يجيبون
الشعر. يا اخي صوف الحيوانات اخذوا. شعر ليس اقل من صوف الحيوانات.
حسب تقتضي ذلك.
يعني عادة شعر المرأة هو الجميل.
بمعزل هسه هو شي يريد. يمكن وصل شعر رجل بشعر امرأة رجل اشقر. هذا يختلف اختلاف المجتمعات والألوان. بالي يوجد مجال للبحث أنه يجوز أو لا يجوز. جيد، يجوز. ليش؟ محل بحث. إذا حكم الشعر حكم المنفصل هو حكم المتصل، قد لا يجوز إذا شعر رجل أجنبي. المشكلة أنها شعره إذا كان حكمه حكمه فلا يجوز لمسه، لا يجوز النظر إليه، بناء على عدم جواز النظر الأنثى إلى شعر الأجنبي منها مو منه.
بس هناك استثناء الشعر في مثل
أي أدري أقول هذا يختلف حينئذ باختلاف الأقوال. فيجوز لها موضع حينئذ أنه يجوز النظر إليه، بل ويجوز وصله ولمسه أيضا، لأن حينئذ إذا وصلت شعر رجل يجوز لمسه.
بس هنا تغيير الموضوع، صار منها شعره
هدري، لكن هو شعره الأجنبي
على زراعة العضو.
لا 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 لا، هذا وصل. شنو وصل الشعر؟ هو يصير جزء شعر حقيقي لا يعني ينمو، لا هذا زينة فقط، هذا زينة مثل ما هذه شيء يسموها اللي يخلوها فوق مثل باروكة، نفس الشيء. هذا الشعر اصطناعي،
صار زراعة وصار جزء منها.
إذا زرع بحث آخر، الكلام مو في زراعة الشعر هنا، هذا من محدثات عصرنا ما منظور إليه حتى لا في الروايات ولا عند صاحب العروة. الوصل هنا الوصل الشكلي فقط وفقط، ما في أصلا إلى الآن ما في وصل شعر، في زرع شعر، يزرعون من البصلة
الضفة.
وصل مو حقيقي.
محقق.
اي ما ينمو يعني.
لا طبعا.
شعر ميت.
صحيح.
انصح التعبير. اي. على كل حال هسه يوجد او لا يوجد هم بحث اخر قطعا في زمن صاحب العروض هذا كان موجود.
الوصل انا شايفه بافريقيا الافريقيات يوصلوا بالظفر لانه مقام
بالي واضح
يصير متصل
عقد وعقائص
بالظفر
بالي وظفائر عبر في الروايات. ويجوز لزوجها النظر اليه اذا ناخذ الذيل قرينه على الصدق ومراد شعر المراه حينئذ
يخرج
شعر. بس ليش ما جعل المسألة شاملة لشعر الرجل مع أنه محل بحث؟ لأن المسألة من جهتين محل بحث، من جهة وصل شعر الرجل بشعر المرأة
بس
ومن جهة جواز نظر الرجل إلى شعر المرأة الموصول بشعر زوجته أو أخته.
يعني لا وجه لهذا الإطلاق باعتبار قال قبل أنه الشعر مستثنى لو انفصل
إيه ماشي مو مشكلة لا استثني هناك من النظر يا أخي النظر شيء واللمس شيء آخر
أنه لا يلحق بال
من يصير جزء من شعرها راح تلمسه راح تمشطه راح
يعني إذا استثناه للنظر يعني ليس لا يلحق بالأجنبي فحينئذ يجوز وصله
أدري لا شوفوا إذا جاز النظر إليه ما في سيئات إن شاء الله أنه ما في تلازم بين جواز النظر وجواز اللمس
بس عرفاً يوجد يعني
ربما أقول يعني من حق المسألة أن تطرح بشكل كلي أو تشقق إلى مسائل وفروع متعددة. صدر المسألة الغير يوحي بأن الغير أيا كان ذكرا كان أو أنثى رحما كان أو أجنبيا ويجوز لزوجها النظر. الزوج مو مختص بالزوج حين إذا القضايا يا إخوان الأحكام كلها لقدمت مو مختصات لأزواج ليش مو لأخيها؟ التعبير لزوجها يوهم أن للزوج خصوصية قد يقال لأنه خصوصية تزين الزوجة لزوجها قد تبيح ما ليس بمباح بينما هو يجوز لكل محارمها النظر حينئذ أبوها يجوز أخوها يجوز لأن النظر حينئذ مو إليها النظر إلى هذا الشعر اللي هو من أجنبية أخرى في الحقيقة
أبرز مصادفة
أي سجين بس أقول الزوج يوهم لأن الزوجة يجوز له أن ينظر إلى الزوجة في حال لا يجوز لغيره أن ينظر فيه إليها قد يقال ضرورات التزيين بين الزوج والزوجة أباحت بينما بين الأب والأخ ما موجودة هالإيهام قد يطرأ إلى بعض الأذهان فلو قيل في المسألة السابقة بأنه يجوز النظر واللمس بعد يرتفع كل الإشكال يجوز وصل شعر الغير بشعرها نفترض الغير الآن أنثى ويجوز لزوجها النظر إليه على تراه خب وصل شعر الغير بشعرها من أي باب يتوهم أنه لا يجوز من باب الواصلة والموصولة انتبهوا يا إخوان وليس من باب جواز نظرها ولمسها لأن شعر الأنثى بالنسبة للأنثى حلال النظر إليه ولمسه حتى لو كان لا يزال على جسدها فضلا عما لو انفصل عنها فيصير الشق الأول ناظر للواصلة والموصولة الشق الثاني حينئذ ناظر لجواز نظر الرجل إليه هذا سوف يصبح الشق الثاني سوف يصبح مستدركا ليش مستدرك؟ لأنه يجوز النظر إلى الشعر المفصول من الأجنبية بمقتضى المسألة السابقة فهنا لا يحتمل أنه بعد وصله بشعر الزوجة أو المحرم لا يجوز النظر إليه هذا غير محتمل إلا من باب إثارة الشهوة خب واضح أن الزوج يجوز له أن ينظر إلى ما يثير الشهوة بالنسبة لزوجته وهذا لازم بعيد طبعا قال على كراهة بل الأحوط الترك هذه على كراهة بل الأحوط الترك لوين ترجع انصف المسألة مو تمام يا أخوان تحتاج إعادة صياغة من أساسها على كراهة ترجع للوصل أو ترجع للنظر
النظر.
إذا للنظر هذا الاستثناء كان لازم يكون في المسألة السابقة مو في المسألة هذه. يعني في المسألة السابقة قال لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها والأحوط العدم. الأحوط عدم النظر لأن إذا الاحتياط راجع للنظر فلازم في ذيك المسألة بعد يذكر لأن الاحتياط لم ينشأ من الوصل حينئذ. الاحتياط نشأ من جهة الاحتياط في أصل النظر إلى شعر الأجنبية بعد انفصاله عنها. وصله بشعر زوجته ليس منشأ للكراهة ولا منشأ للاحتياط. وهذا يجعل هذا الحكم أقرب أن يرجع على كراهة بل الأحوط الترك إلى الشق الأول من المسألة إلى جواز الوصل. يجوز على كراهة بل الأحوط الترك. هسه هذا أو ذاك يخضع يا إخوان للروايات. خل نبحث في الروايات حينئذ ماذا تقول. الروايات في الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح الجزء 20 من الوسائل صفحة 187 باب جواز وصل شعر المرأة بصوف. انتبهوا للتعبير يا إخوان. أو بشعر نفسها وكراهة شعر غيرها. لوين راجع الكراهة هنا؟
للوصل.
وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها. مو مهم هذا الشق الأخير مو محل مسألتنا. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هذا هو العطار شيخ الكليني يا إخوان. شيخ توصي له إلى محمد بن يحيى عدة طرق. ما عندنا بحث في صحة طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى. نعم توجد دعوة عند السيد السيستاني حفظه الله أن الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي عن محمد بن يحيى مأخوذة كلها من الكافي، مع أن الشيخ الطوسي صرح. هذه أنا مثير البحث أثرته أمامكم في بحوث سابقة قديمة هذه السنة لعله ما مر معنا. قيد السيستاني ينكر أمرا مشهورا عن الشيخ الطوسي بل هو مقتضى تصريح الشيخ الطوسي. طبعا ما إلى ثمرة في محل كلامنا بس أعطيكم عنوان البحث فقط ومحله ومحله. ما هو الشيخ الطوسي يا إخوان في أول التهذيب بدأ بذكر الأسانيد كاملة على طريقة الشيخ الكليني من بعد كتاب الطهارة والصلاة بعد الجزء الأول. الشيخ الطوسي صار قراره أن يبدأ في السند باسم الراوي الذي أخذ الرواية من كتابه وهذا صرح به جليا. وين؟ في أول مشيخة التهذيب وفي أول مشيخة الاستبصار. وجرى المحققون على هذا على أن من بدأ باسمه في السند الشيخ الطوسي فقد أخذ الرواية من كتابه. الشيخ الصدوق ما عنده هكذا تصريح ولكن المشهور فهموا من حذف أوائل السند نفس المعنى أيضا. قالوا الشيخ الصدوق إذا بدأ باسم شخص يعني بدأ باسم الشخص الذي أخذ الرواية من كتابه. هذا خالفناهم فيه مو بس نحن، جماعة خالفوا في هذا من متأخر المتأخرين بالنسبة للشيخ الصدوق لأن ما عنده هكذا تصريح الشيخ الصدوق. ثم بدأ بأسماء أشخاص في السند الشيخ الصدوق أصلا ما يذكر أحد أن لهم كتاب. واكو اشخاص صرح هو بانه نقل كثيرا من كتبهم ولم يبدا باسمهم في السند. هذا بحث اخر مو محل بحثنا فعلا. بالنسبه للشيخ الطوسي سيد السيستاني حفظه الله لديه دعوه انعكست في تقرير بحثه في قاعده لا ضرر، يقول بانه الشيخ الطوسي كثيرا ما يبدا باسماء مشايخ الكليني او بعض مشايخ مشايخ الكليني مثل احمد محمد بن عيسى، مثل احمد محمد بن خالد، والحال انه اخذ الروايات من الكهف وجاب قرائن، بعض القرائن على هالمعنى. البحث مفصلا نحن بحثناه. وين بحثنا؟ في لزوم نقد الطرق والمشيخة، هذا البحث مهم هنا. وفي نظرية التعويض هذا البحث مهم جدا. من الأشخاص اللي قال يبدأ الشيخ باسمهم وهم الروايات مأخوذة من الكافي محمد بن يحيى، وهذا خلاف تصريح الشيخ يا إخوان. محمد بن يحيى ما قال شيء. محمد بن يحيى الشيخ الطوسي بدأ في السند باسم محمد بن يحيى، وهو يقول أنا أبدأ في السند باسم من أخذت الرواية من كتابه، فهذا يعني أنه أخذ الرواية من كتاب محمد بن يحيى. سيد السيستاني يقول لا، ما أخذ الرواية من كتاب محمد بن يحيى، ما أخذها من الكافي. وعنده قرائن على هالمعنى، هو يقول كل الروايات التي بدأ بها باسمه موجودة في الكافي. من أبرز الإشكالات اللي يمكن أن يستشكل فيها بشكل واضح يعني ما يحتاج تفصيل، هو أن وجود جميع الروايات لو سلم طبعا لا يدل أنه أخذ الرواية من الكافي. الكافي أهم كتاب رواية في زمن الشيخ الطوسي، من الطبيعي أن يكون نظره إليه أساسي في التأليف حين التأليف لكتاب التهذيب أو الاستبصار. هذا لا يعني أن نفس كتاب محمد بن يحيى لم يكن بين يديه، وأنه أخرج منه كل الروايات التي أخرجها الشيخ الكليني في الكافي. فليكن الثمرة هنا في تصحيح السند ما تصح، لكن هذه البحث كبرويا لو تم فهذا يعني أنه لا توجد قاعدة مضبوطة أن الشيخ يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب. فإذا لا توجد ثمرة أن الشيخ يبدأ باسم صاحب الكتاب فحينئذ شرح يصير في بحث نظرية التعويض رح نواجه مشكلة أساسية. هذا من الإشكالات كان عليه. من الإشكالات الواضحة عليه أن الشيخ ذكر طرقا لمحمد بن يحيى، بعضها نفس طرق الكليني، الطرق إلى الكليني، وبعضها غير طرق إلى الكليني، وهذا يعني أن له طرق إلى محمد بن يحيى من غير طريق الكليني. وكذلك بالنسبة لبقية البحث تفصيلي يا أخوان، يحتاج تتبع ومهارة ودقة، بس عموما في محل كلامنا ما يأثر. خلينا الآن في البحث حتى ما يروح الوقت عليه. محمد بن الحسن بإسناد عن محمد بن يحيى العطار، محمد بن يحيى قلنا ثقة جليل شيخ الكليني، وسند الشيخ الطوسي قليل الوسائط إليه بثلاث وسائط والوسائط صحيحة. عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا إما ابن عيسى وإما ابن خالد البرقي، وهذا أهم المشكلات الروايات، أن محمد بن يحيى تلميذ للأشعري ولي ابن خالد، لكن كلاهما ثقة جليل في حد نفسه. عن علي بن النعمان أيضا ثقة. عن ثابت بن سعيد، ثابت بن سعيد يا إخوان بهالشكل ما ذكر في الرواية، ثابت بن سعيد طبعا في 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 كتب الرجال يوجد ثابت أبي سعيد ويوجد ثابت بن أبي سعيد، وكلهم قليل الرواية، وبعض رواياتهم روايات واحدة، مما يجعلنا نطمئن اطمئنان كامل أن شخص واحد، مرة يعبر عنه بثابت بن سعيد، ومرة بثابت بن أبي سعيد، ومرة بثابت أبي سعيد، تصحيفات يعني. عموما الرجل ما مذكور يا إخوان في الأسانيد في كتب الرجال وما إلى توثيق. غاية ما هنالك أنه نحن على مبانينا نوثق الرجل، لأن ابن مسكار من أصحاب الإجماع، وقد روى عنه في رواية بسند معتبر، وبناء على ما بنينا عليه من وثاقة من يروي عنه أحد أصحاب الإجماع يصبح الرجل ثقة. فأمامنا عقبتان، يعني عقبة معرفة الرجل توحيد إثبات وحدته، والثانية توثيقه. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء يجعل في رؤوسهن القرامل العقاس، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها. قد يكره في الروايات، مو ضرر كراهة بالمعنى المصطلح يا أخوان، وكره للمرأة قد يكون، لكن مو ظاهر في الحرمة.
مجمل
أحسنت. مرة يقال ظاهرة في الكراهة، مرة يقال القرر المتيقن اللي يستفاد منها الكراهة. القرر المتيقن اللي يستفاد هو الكراهة، لكن كرهة قد تستعمل في الحرام في بعض الحالات. فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها، ما في أي ضرر عليها.
القرر المتيقن هو الكراهة.
بلي بلي بلي. وعنه عن محمد بن الحسين، يعني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم الجمال، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر. الرواية رواية صحيحة يا أخوة، ما فيها أي مشكلة. وأبو جعفر هو الإمام الباقر عليه السلام. قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. جواب عام: بأي شيء تزينت به لزوجها. قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة، انتبهوا يا إخوان، والموصولة. الواصلة من هي؟ احنا كم عنصر عندنا في القضية؟ لا، المرأة المأخوذ منها الشعر، والمرأة الموصولة بالشعر، والخبيرة التي تصل الشعر. الواصلة هي المرأة الخبيرة بوصل الشعر، والموصولة هي المرأة ذيك ما مطروح عنها شيء. انتبهوا يا إخوان، المستوصلة هي اللي تطلب أن يوصل شعرها. فقال: ليس هناك، ليس هناك يعني ليس حيث تذهب، وهذا مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة يعني هي والعياذ بالله زانية، وهي تعمل على وصل،
غير المعنى
المفهوم. هذا غير المعنى. على كل حال الإمام في النص الصحيح يقول: مراد الواصلة والموصولة.
يعني
هذا
هاي الرواية خاصة بحث القيادة، ما لها علاقة بالتدريس.
ها؟
هاي الواصلة والموصولة خاصة
بحث
القيادة فقط.
بلي. 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 ما لها علاقة بحسب هذه الرواية الصحيحة. ورواه البرقي في المحاسن مو مهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ الإسنادي عن محمد بن يعقوب. جيد، مو مهم. المهم في القضية روايتان أخريان أو ثلاث روايات مو معتبرات. كل الروايات الباقية بعد مرسلة، مراسيل مكارم الأخلاق، بس خلمها من البحث. يعني عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به. هذه كأنها نفس الرواية الأولى. وتلقون روايات مكارم الأخلاق ما يذكر مصادر. فهو ما أخذ قاعدة ما أخذ من المصادر الأولية يعني.
القرامة شنو وراءها؟
هذا العقائص الشعر بعد. بعد. أنا ما أدري التفصيل يعني. عن عمار الساباطي أيضا مرسلة ما نعلم شيء عن سندها. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة. قال فقال نعم. قلت التي تمطشط وتجعل في الشعر القرامل. قال فقال لي ليس بهذا بأس. قلت فما الواصلة والموصولة؟ قال الفاجر القواد. هذا تقريبا مضمون القسم الثاني من الرواية الثانية. الرواية الخامسة عن أبي بصير قال سألته مغمرة عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف حف الشعر الزائد والقرامل والصوف وما أشبه ذلك. قال لا بأس بذلك كله. علي بن جعفر عن أخيه في كتابه المسائل قال سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها؟ قال لا بأس. جيد. العمدة عندنا إذا الروايتان، الرواية الثانية والرواية الأولى. الرواية الثانية جوزت الوصل مطلقا، والرواية الأولى على كراهته إذا كان من أي شيء؟ من شعر غيرها. أحسنت.
قصيته قديم
مو مشكلة.
قصيته هي من الشباب
موجود شعر عندها مجمعته من حلقات سابقة. ها؟ أو أن هناك منطقة في شعرها فيها شعر كثير ومنطقة فيها شعر قليل، تأخذ من هذه ترقيعها يسمها. جيد.
والمثل ليست من باب
الابتداء على كل حال.
ها؟
أبلكم أنا عندي شيخ وعندي. على كل حال. فواضح جدا يا أخوان أن المرأة يجوز لها أن تصل شعرها حتى بشعر المرأة الأجنبية، ويجوز لزوجها النظر. في الرواية ما موجود أنه يجوز لزوجها النظر، موجود تتزين به لزوجها. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا.
لراس المرأة واللبس.
ومع هذا التصريح فمن الغريب ما أفاده السيد الحكيم في المستمسك مع اعتماده على هالرواية، من أن العمدة في جواز النظر هو الأصل. لأن مجرد تجويز وصل الشعر لا يعني جواز النظر إليه، مع أن السؤال أساسا هو عن جواز النظر تزينا للزوج والملازمة بينه وبين أن ينظر الزوج إلى هذه الزينة. من أبدأ الملازمات، مو من أبين فقط الملازمات. فأن يقول بأن جواز التزيون نظريا، بل جواز أن المرأة تتزين به لنفسها أو أمام النساء، لا يعني جواز نظر الزوج، لكن السؤال أساسا عن تزين المرأة لزوجها. تزين المرأة لزوجها يعني ليراه الزوج، لينظر إليه الزوج، هذا معنى التزين للزوج. تزين للزوج وهو غائب يعني. فعليه الملازمة واضحة جدا، من أظهر وأبين البين. فحينئذ لو أننا قلنا في مسألة الأمس بجريان الاستصحاب وأنه ليس من قبيل تغير الموضوع وأنه يشمل الشعر، فهنا مما لا شك ولا ريب فيه أن الدليل يثبت جواز النظر حينئذ إلى الشعر. وقد يقال لعدم احتمال الفرق بين الشعر اللي هو أوضح وبين الظفر والسر نستظهر جواز النظر إلى بقية هذه الأمور التي استثنيت في المسألة السابقة، يعني حتى لو جمع الاستصحاب. لا معنى حينئذ لكلام السيد الخوئي وليت شعري فما الفرق في إجراء الاستصحاب لو جرى في الأعضاء الأساسية، كيف لا يجري في هذه الأمور من حيث النتيجة؟ يعني أقول الأغرب من هذا كلام للسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وين بلعن الواصلة والموصولة، فإنها واضحة الدلالة، يقول على كون القرامل من الصوف، لا على الجواز، ولا مجال لحملها على كون القرامل من الصوف، إذ لو كان الأمر كذلك لما كان معنى لتطبيق السائل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من لعن الواصلة والموصولة على المقام. ليش سيدنا؟ فإنه لا معنى للعن الحيوان الذي يؤخذ منه الصوف، فحمل الموصولة على منشأ الصوف أو الشعر المأخوذ، فيقول لا معنى لحمل الرواية على خصوص الصوف، لأن الراوي في ذهنه شبهة عدم جواز الواصل، ولا معنى لهذه الشبهة في الذهن تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله من لعن الواصلة والموصولة لو كان المراد هو الصوف، فيلزم أن المراد مو يشمل غير الصوف أساسا، المراد غير الصوف وهو شعر المرأة، مع أن الوصل بالصوف شائع جدا أكثر من وصل شعر امرأة بامرأة أخرى في باب الزينة. هذا الوهم كل منشأ أن السير رضوان الله تعالى عليه حمل الموصولة على التي يؤخذ منها الشعر، مع أن الموصولة هي التي وصل لها الشعر، والواصلة هي التي وصلت الشعر، قامت بالوصل، وهذا اللي فيه شبهة التحريم، أن يوصل وأن وإلا ما أخذ منه الشعر قص بعد ذلك إيمان الله يذب يمكن أو تبيع أيا كان، مو مهم، المهم أنه واضح جدا من الروايات أن الواصلة هي المرأة الماشطة الواصلة اللي توصل الشعر، وأن الموصولة هي المرأة المتزينة. وهذا واضح جدا والراوي فهم هذا المعنى، وحينئذ لا فرق في لعن الواصلة والموصولة بحسب توهم الراوي بين أن يكون الوصل بشعر امرأة أو بشعر الصوف، إذا كان أصل الوصل في حد ذاته من المحرمات من قبيل تغيير خلق الله أو إلى آخره، فهذا الفهم لا يصلح بوجه يا أخوان، وجل من لا يصلح. فعليه اتضح أيضا ما أخذناه على المسألة يا إخوان، ما هو الذي أخذناه على المسألة؟ على كراهة بل الأحوط الترك، هذا ناظر لرواية ثابت بن سعيد، والسيد الخوي هم فهم هذا وكل الفقهاء فهموا هذا، فهذا راجع إلى الوصف مع أنه ذكر بعد النظر وجواز النظر معه. فالمفروض أن تكون المسألة هكذا، يجوز وصل شعر المرأة ويجوز وصل شعر المرأة بشعر غيرها على كراهة بل الأحوط الترك، ويجوز لزوجها بعد ما إلى داعي أصلا، لأن المسألة السابقة جوزت النظر إلى شعر الأجنبية ولا معنى الأحوط الترك. لا، رواية ثانية مهمة للحرمة، مهمة. ليش؟ الرواية الأولى أقول مهمة للحرمة، لا يضرها، فلو وصلت بشعر غيرها من النساء يضرها، قد واحد يستظهر منها الحرمة.
والرواية الثانية
الرواية الثانية الرواية الثانية منص على النساء، الرواية الثانية تجوز مطلقا. قد يقال مطلق مقتضى الجمع، واحد يتوهم أن مقتضى الجمع بين الروايات الجواز في غير شعر المرأة وعدم الجواز في شعر المرأة. يعني لو كانت الرواية الأولى صريحة في مو في الكراهة في الحرمة، ما كنا نسوي عموم خصوص بين الروايتين، كنا نسوي عموم خصوص بين الروايتين. فشبهت أن الرواية الأولى مخصصة للرواية الثانية هي التي جعلته يحتاط، لا بأس بالاحتياط، احتياط استحبابي موجب على كراهة بل الأحوال أفتى بالكراهة ثم ترقى إلى الاحتياط الاستحبابي بعد، مو أكثر من هذا. وعلى هذا الأساس فالمسألة يا إخوان صبغا وذينا في صياغتها مشكلة، فكان ينبغي الاكتفاء بهذا. يجوز للمرأة وصل شعرها بشعر غيرها على كراهته، هذا المسألة. ويجوز للزوج النظر، خب تقدم بالأمس أنه يجوز النظر في المسألة السابقة بعد ما إلها داعي.
يعني يبارك القيد يعني شعر
الغير يعني تجوز النساء. لا لا بشعر غيرها بعد يشمل الرجال والنساء. والحوار
يجب هذا أنه يجوز لزوجها النظر،
يجوز لزوجها يكون نحذفها بعد. أنا قلت وعلى كراهة يكون نقدمها.
لا يعني مع وجود
صير مسألة منتظمة.
الصوف هنا أنا ما دخل الصوف.
الصوف ما إلى داعي. الصوف واضح أنه يجوز. ما إلى إذا جوزت شعر الأجنبية وجاز النظر إليه الصوف بطريقة أولى بعد. ما إلى داعي واحد ننصص عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غريبة.